تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا أيها الحبة الأفاضل نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: ما حكم سداد ضرائب المحل من الفوائد سواء دفتر توفير أو من البنوك؟ أقول للسائل الكريم: هذه الفوائد ربوية ومحرمة شرعا، ولا يجوز لك أن تنتفع بها لا لنفسك ولا في بيتك، حتى ولو سداد كما تقول الضرائب. ويا أخي الكريم، هذه الفوائد المفروض أنها أتت من أعداد وأناس لا نعرف من هم، وأعداد كثيرة، إذن حتى نتخلص منها نأخذها ولا نتركها ولا نستفيد بها، ولكن نضعها في مشروعات عامة كبناء مدرسة أو مستشفى أو ما شابه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: أرجو الإجابة، هل الطريقة القادرية الكنزانية بدعة أم حق؟ يعني يا أخي الكريم، ما أحلى وأجمل هدي النبي المصطفى، ويوم تشعبت الأمة إلى طرق وفرق ضاع الحق وضاعت الأمة، ولذلك أقول له نعم، هذا ما أنزل الله به من سلطان. ومعروف أن الطريقة القادرية وما شابهها عليها كلام كبير، ونحن دائما ما نقول منهجنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم يا أخي الكريم، ليس لها أصل في الإسلام، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم، اللهم آمين. طيب، معنا اتصال. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سامي، أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
ربنا عزك. والدي عليه رحمة الله توفى من 20 سنة.
نعم.
وترك أمه وأربع أشقاء، إخوات بنات، وزوجة وبنت للزوجة.
أربع أخوة يعني يا أخي الكريم، أما وأربع أشقاء.
نعم، أربع إخواتي بنات وأنا
وزوجة.
وزوجة وبنت لزوجة.
تمام.
ترك شقة على رحمة الله ومنزل.
بنت الزوجة ديت اللي هي زوجته.
لا، بنت أخت هي، يعني بنت هو والزوجة، بنت أختنا من أبونا فقط.
نعم، تمام.
تراضينا، تقاسمنا الميراث، ان هم اختصوا بالشقه واحنا خدنا البيت. بنقسم في البيت دلوقتي، هل لجدتي، وجدتي توفيت من 5 سنين، هل لجدتي نصيب في هذا المنزل؟
حاضر، ساجيبك ان شاء الله.
بارك الله فيك.
وياكم. الاخ الكريم الذي سال، ان اباه مات وترك اما اللي هي جدتهم، ويعني هو واربع اشقاء، وأخت لهم من الأب من زوجة ثانية، وتم تقسيم وارتضى. هو يسأل: هل لجدته حق في البيت وهي ماتت من 5 سنوات؟ نقول للسائل الكريم: الميراث إذا تم تقسيمه فانتهت المسألة، يعني أخذت حقها بالتأكيد. أما إذا تم تأخير تقسيم الميراث فبالتالي لجدتكم نصيب. طب ماتت يا شيخ، لها ورثة، هذه أو الورثة أبناؤها لهم حق فيها وأنتم تدخلون في نصيبها، أو كأبناء لها إن شاء الله كأبناء ابن لها بإذن الله تبارك وتعالى. إذن أخي الكريم لها حق إذا لم يتم التقسيم، كما هو حال بين الكثير من إخواننا. إذا كنتم خلاصة الكلام، إذا كنتم قد أعطيتم جدتكم حقها تماما فليس لها شيء في البيت. أما إذا كنتم لم تعطوها حقها فإن حقها يخرج عند تقسيم البيت، وننظر من تركت هي من الورثة يقسم عليهم للرجل مثل حظ الأنثيين. السائل يسأل ويقول: المدعو عدنان الرفاعي ينفي وجود الآيات الناسخة والمنسوخة وينفي وجود المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج في برنامج المعجزة الكبرى اللي بيذاع يوميا على دريم. الأول قولوا لي مين عدنان الرفاعي ده؟ بيبيع ايه؟ انا اعرفه وسمعت له حلقة، رجل مهندس. ما هي مشكلتنا النهاردة 90 مليون عددنا كمسلمين، او عددنا مثلا مليار ونص مليار مسلم على مستوى العالم، مليار ونص مليار مفتي، يطلع ايه بقى بيشتغل ايه؟ اللي النهاردة لو اتكلم واحد من اهل العلم، يعني تخيلوا معايا كده لو انا اعلنت في الحلقة النهاردة مثلا ان انا ان شاء الله هفتح عيادة علاج طبيعي، هتقوم الدنيا ومش هتقعد. الشيخ ازاي واحنا مع التخصص؟ وهذا كلام لا يجوز بالتأكيد. طيب اذا كان هذا غير مقبول فكيف انسان ليس عنده فقه وليس عنده علم يتطاول؟ الناسخ والمنسوخ موجود في القرآن الكريم، وهذا اجماع اهل العلم، سبحان الله العلي القدير. طيب الشافعي هو أم هو أبي حنيفة أم مالك أم أحمد رضي الله عنه أم الليث بن سعد أم ابن المبارك؟ ولا واحد من دول، يا سبحان الله. ليه ما بنعرفش قدرنا؟ أنا نصيحتي ليه بقول له خليك في الحديد والهندسة، وعايزينك متخصص كبير في التخصص بتاعك، هذا أفضل، واترك الجانب الشرعي والعلمي لأهلك فقط لا غير. ما هو ده من الفتن التي أصيبت بها الأمة في هذا الزمن. عموما العيب مش عليه، العيب على الإعلام الذي دائما يأتي بأناس حاول تلمحهم ويصدرهم للناس، سواء مقدم البرنامج أو القناة اللي بتطلع الناس ديا. والله لا يسألون أمام الله ويحاسبون على ذلك حسابا شديدا، لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويتطاولون على كتاب الله وسنة النبي، ولا طالما حذر الناس من هذا العبث. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لا تسمعوا لهذا الهراء لأنه لا أصل له أصلا في دين الله تعالى. السلام عليكم. عبد الله من الغربية، السلام عليكم. الاتصال انقطع على عبد الله أخينا الكريم، يحاول الاتصال بنا مرة ثانية. بشتغل من بعد الفجر وبصلي في المسجد، أما باقي الصلوات يعني بصليها بعدها. الحكم يا إخواني ينبغي أن نحدد علاقتنا مع الله. أقول مرة ثانية، ينبغي أن نحدد علاقتنا مع الله. لا بارك الله في عمل نهانا أو شغلنا عن أداء الفريضة الصلاة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس يلعبون. بعض إخواننا الأكارم يقول لك العمل عبادة يا شيخ، هي كلمة حق يراد بها باطل. متى يكون العمل عبادة؟ إذا أنا أديت الفروض، الأذان رفع، تركت ما في يدي ثم خرجت للصلاة ثم عدت إلى عمل، نعم أنت في عبادة. لكن أنا جالس وأسمع الأذان، هل تأملنا رفع الأذان؟ الله أكبر، أول كلمة في الأذان الله أكبر، أكبر من العمل ومن الدنيا وما فيها. نداء أقول لك سيب اللي فيك وتعالى، سبحان الله العلي القدير. يبقى إذن أنصح إخواننا أن نحافظ على الصلاة في أوقاتها. النبي لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها. سورة كلنا حفظها، لكن للأسف الشديد القرآن أصبح لا يحرك فينا ساكنا أو في القطاع الكبير منا. ويل للمصلين، سورة الماعون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول أهل العلم من المفسرين الأكارم رضي الله عنهم، يقول مجاهد وسعيد بن المسيب إمام التابعين وأكرمه وغيره، لو أردت أن أعدد أسماء لن أنتهي، يقول رضي الله عنهم: ليس المقصود في هذه الآية فويل للمصلين. أنتم عارفين الأول الويل هو إيه؟ ما هو الويل؟ أسأل الله أن ينجينا وإياكم، واد في جهنم بعيد قعره ملوش آخر، خبيث طعمه، يسيل فيه صديد وعصارة أهل النار، ربنا يعافينا اللهم آمين. يقولون إجماعهم، انظروا ماذا قال أهل العلم فيها: ليس المقصود أنهم تركوا الصلاة بالكلية، لا 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 لا، إنهم يصلون الفروض الخمسة لكن يؤخروها. يصلي الظهر قبل العصر، ثلاث أرباعنا بيعمل كده، ثلاث أرباع الناس رجال ونساء شباب وبنات، قبل العصر بدقائق جري يخطفوا الظهر، وقبل العصر قبل المغرب يخطفوا العصر، والعصر المغرب يأخرون العشاء، وهكذا. هذا هو الذي توعده الله بالويل، فما بالكم بمن لا يصلي أصلا. يا رب اجعلنا من المحافظين على الصلاة في الجماعة، اللهم لا تحرمنا منها حتى نلقاك، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا زوجة ثانية وحامل وبتقي الله، وأنا زوجة تقية تركني زوجي بسبب أن زوجته الأولى عرفت بجوازي مني وطلبت منه أن يطلقني، تركني ولم يسأل عني، هل هو آثم وظلمني؟ ماذا أفعل؟ أجيب بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا صبري.
لدي سؤال من فضلك.
نعم.
أنا زوجي يسيء معاملتي، أقصد بسوء المعاملة أنه لا يهتم بي بتاتا، فأنني كأي جماد في البيت، لا يكلمني، ليس هناك مودة ورحمة، وهذا منذ 10 سنوات، حتى بناتي يلاحظون معاملته لي، وأنا تعبانة نفسيا يا شيخ جدا جدا جدا. عايز أعرف هل إذا طلبت الطلاق من هذا الزوج هل أأتم، وهل أكون من النساء التي لم ترى رائحة الجنة الذين يطلبون الطلاق من أزواجهم ولا لا؟ أرجوك يا شيخ ادعي معي، وأرجوك أريد إجابة من فضلك.
حاضر. جزاك الله خيرا. وإياك يا أختي الكريمة، بارك الله فيك، وأصلح الله حالنا وحالك، وأصلح الله أحوال إخواننا اللهم. أختنا الكريمة تسأل من فرنسا: زوجي يسيء معاملتي، ووضحت أنه لا يهتم بها كأنها جماد في داخل البيت، فضاق صدرها حتى لاحظ البنات ما يصنعه الأب. هي الآن تسأل ماذا تفعل، هل لو طلبت الطلاق عليها إثم ووزر؟ وهل ينطبق عليها حديث النبي: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة محرمة عليها؟ أجيب السائلة، وقبل أن أجيبها نصيحة أتوجه بها من هذا المنبر إلى السادة الرجال والأزواج: لا تهملوا نساءكم، لا تهملوا نساءكم، فالمرأة تحتاج أن تسمع كلمة طيبة من الزوج، تحتاج دائما وأبدا إلى أن تسمع بأذنها ما يرقق قلبها ويجذبها نحوه. هذا ليس بعيب، بل إن نبينا علمنا ذلك، ولنا في حبيبنا أسوة صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الرجال يتعامل مع الزوجة بقسوة ويهملها، ولا يعني كما لو كانت كفازة أو كرسي أعزكم الله، لا قيمة لها ولا وزن. هذا خطأ وهذا محرم شرعا. فأين المودة؟ فأين المودة؟ أين المحبة؟ أين وأين؟ أسئلة كثيرة. ولذلك أناشد إخواننا الأكارم، ما ينبغي، ما ينبغي أن نتعامل مع نسائنا بهذا الوضع. هذه عيشة لا تفلح، هذه يعني حياة تكون يعني كئيبة. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. فمثل ما يريد الرجل أن يسمع من زوجته كلمة طيبة، هي كذلك، بل إنه يجب على الرجل أن يتزين لزوجته كما يحب هو أن تتزين له. هذا هو تعليم إسلامنا وديننا، يدعون إلى ذلك. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: إني لأحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. هذا الجيل الذي لن يتكرر، وهذا الجيل الذي تربى في حجر المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأين نحن من ذلك أيها الأحباب؟ فلنتقي الله تبارك وتعالى. أعود إلى سؤال أختنا الكريمة. هي تقول طب وواصل بعد تلقينا هذا السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، ازي حضرتك؟
مرحبا بالي الشرقية، مرحبا يا سامح.
ربنا يخليك، ربنا يعزك. بص يا مولانا، انا شغال في بص احنا شغالين في السياحة.
نعم.
فاحنا بيجينا ناس معتمرين عايزين يطلعوا يعملوا عمرة. بص يعني معظم بتوع الناس كدابة بطريقة غير عادية، يعني طبعا هم النية مغايتة ان هم رايحين يخلفوا الحج. طبعا احنا عندنا وزارة السياحة المصرية او وزارة الحج السعودية، المتخلفين المشاكل بتقع على شركات السياحة نفسها مش على المعتمر نفسه. فاحنا اكتر من مثلا اكتر من 8 او اكتر من 7 شركة بتقف. طب هل الناس دي مثلا يعني يعني بتاع كده مثلا يتقبل منهم حج؟ لازم حد يعني بص حضرتك تبين للناس دي ان هم بيخربوا شركات السياحة.
حاضر يا اخي الحبيب، وصلت رسالة.
يعني بيروح يعني بص هو طلع عمرة واتفق معايا عمرة وكاتب معايا عقد كمان، طب هل انا ارفع العقد على الناس دي؟ يعني في ناس انا كاتب معاها عقد.
نعم سوديك.
الناس دي راحة عمرة وراجعة. طب نعمل ايه في الناس دي؟
سوديبك ان شاء الله، بارك الله فيك، عزكم الله. اعود الى سؤال اختنا الكريمة التي يعاملها زوجها بقسوة، فهي تقول: هل لو اني طلبت الطلاق اكون آثمة؟ لا، ليس عليك إثم. النبي يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، يعني بدون سبب شرع. يعني تخيلوا معي الزوجة، يتعالى زوجها عليها وعلى أهلها، يتطاول عليها وعلى أهلها، يسبها ويسب أهلها، فطلبت الطلاق، هل تكون عاصية وآثمة؟ أبدا إطلاقا. زوجة زوجها يهملها مثل السؤال الذي معنا، طلبت الطلاق، هل تكون عاصية وآثمة؟ إطلاقا. لكن لو صبرت لها أجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن الطلاق بنص حديث النبي من غير ما بأس، يعني إنسان يتقي الله تبارك وتعالى، لا يهينها، لا يتعالى عليها ولا على أهلها، لا يسبها ولا يسب أهلها، لا يهملها، ويكون بعيد عن البيت طوال النهار وما شابه ذلك، فطلبت الطلاق، هذه التي ينطبق عليها حديث النبي: أصلح الله حالنا وحالك، آمين يا رب العالمين. الأخ الحبيب الذي اتصل وقال: بنعمل في شركات السياحة، وبعض اخواننا اللي بيجوا يعني يريدون عمرة يقول لك الناس كذابين. انا اريد اخي الحبيب، اولا لا نعمم الاحكام، يعني لا نريد ان نقول الناس كذابين يعني معنى ذلك كل الناس كذابة، لا لا، في ناس افاضل ما شاء الله، وانا اعلم يقينا انك لا تقصدهم، بارك الله، لكن انا اردت ان الفت النظر لكافة اخواننا انه دائما تعميم الاحكام خطأ. نحدد هناك طائفة من الناس تخرج للعمرة، هم يريدون دائما أداء الحج، المشكلة أن إمكانياتهم المادية لا تساعدهم على ذلك، فبيتم التخلف في هناك بالاتفاق مع بعض زويهم أو أقاربهم أو حتى مع بعض الناس اللي هم هناك من أهل البلد السعودية مقابل مبالغ مالية أيا ما كانت، ولا يظهرون، يختفون ولا يظهرون إلا مع بداية موسم الحج. هو يقول أخونا الكريم بارك الله فيه: هذا يترتب عليه ضرر بشركات السياح، فربما تغلق هذه الشركة وربما يتم تغريمها مبالغ مالية كبيرة، ويؤدي إلى إغلاق عدد من بيوت المسلمين. هذه الشركة فيها كذا بيت، وهذه البيوت تنفق من خلال هذا العمل، فهل يجوز لهؤلاء أن يفعلوا ذلك؟ لا والله، لا والله لا يجوز. ديننا علمنا لا ضرر ولا ضرار، والمؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. الذي يفعله بعض المعتمرين عندما يخرج للعمرة ثم يتخلف، الآن كل الكشوفات بتبقى محصية لدى السلطات السعودية، الشركة هذه مثلا الشركة الفلانية دخلت 100 حاج، وهو خارج ببص انت دخلت لي 100 عمرة او 100 معتمر، عفوا طلعوا 100 معتمر ما في مشاكل. طيب لا والله ده انت عندك فيه 3-4 متخلفين، يروح محملها على الشركة وربما الشركة تغلق. هذا خطأ، يعني أنت تريد أن تحج ولكن ليس على حساب الآخرين، تدمر بيوتا وتغلقها، هذا محرم شرعا، فأنت ارتكبت يعني مصيبة كبيرة. فأنا أرجو من إخواننا أن يراعوا ذلك وأن يتقوا الله في إخوانهم. يسأل أخونا الكريم: طيب أنا في عقد بينه عقد، هل يجوز أن أستعمله؟ نعم، ويجوز لك أن تعود بالضرر الذي وقع عليك عليه وتطالبه بذلك، هذا شرع. وما ينبغي، يعني سبحان الله، ربنا في القرآن ماذا قال؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. طب أنا لم أستطع، أنا آخذ أجر الحج كاملا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ووالله يا إخوان، الإنسان الصادق مع الله سبحان الله يأخذ أجر الحج كاملا، رغم أنه جالس في بيته مثل الذي ذهب ودفع المال، ولكن ظروفه المالية لا تسعفه، فالإنسان يحصد بنيته. معنا اتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيد
تفضل.
أنا دلوقتي زوج وعندي ولد ومرأة حامل في 5 شهور وعايزة أطلق بسبب سوء معاملتها معايا، بتغلط بتشتم تستغفر الله العظيم بتسيب الدين. مكروهة في البيت من أبويا من أمي من إخواتي.
تمام.
وأنا مش عارف أنا أعمل إيه، أنا عندي عائلين خايف أكون ظلمتهم.
حاضر سأجيبك إن
شاء الله. مفيش حل غير كده.
سأجيبك إن شاء الله. سأجيبك. حاضر. الأخ الحبيب الذي سأل الآن أن زوجته يعني سيئة وبتسب الدين ويعني معاملتها يعني سبحان الله، هو يريد أن يطلقها، عنده ولدين وهي حامل كمان في 5 شهور، وطبعا بسبب الأسلوب السيء أهله كرهوها. هو يقول مفيش حل غير كده، وأخشى أن أكون قد ظلمت أولادي. أقول للسائل الكريم نحاول أولا الإصلاح مرة بعد مرة، انضبطت أحوالها وانضبطت سلوكياتها فلا بأس ولا حرج أن نبقي عليها إذا تابت وأنابت ورجعت إلى الله واعترفت بخطئها. فلا يعني الأولاد، لو أنه ليس هناك أولاد لقلت لك طلقها جملة واحدة، لكن هناك أولاد، نهدأ قليلا ونعالج. فإذا استجابت يا أخي الكريم اللهم لك الحمد. لا لم تستجب يا شيخ، أحيانا يكون الطلاق واجبا ومطلوبا. نعم، أحيانا يكون الطلاق واجبا ومطلوبا ولا مفر منه، وأي علاج غيره يكون تهريج ولعب. هذا أمر لا خلاف عليه. فإذا أنصع السائل الحبيب بارك الله فيه أولا يعني إن يعني كفت عن سب الدين ولسانها أصبح طيب ويعني تتقي الله فيك وفي أهلك، نحاول نبقي معه عشان الأولاد. لا والله ما زالت كما هي. إذا في هذه الحالة قال ربنا جل وعلا إن يتفرقا يغني كلا من سعته. ونسأل سؤالا، لو أنها ماتت كيف يتربى الأولاد؟ أو لو حضرتك مت كيف يتربى الأولاد؟ لا يتربى الأولاد على هذه النماذج السيئة، فيخرج الولد يسب الدين. ما احنا أحيانا بنشوف أولاد ربنا يعافينا لم يخرجوا للشارع، يعني لم يذهب للحضانة بعد ولم يذهب إلى مدرسة، وتلاقيه يسب الدين. طب سب الدين إزاي؟ استمع الكلمة دي فين؟ في البيت، يا من أم يا من أب أو الجيران أو العائلة. فلذلك أخي الكريم هذا يعني الأمر واضح كما بينت لك. أسأل الله تعالى أن يهديها وأن يهدي كل من كان على شاكلتها. أعود للأخت التي كانت زوجة ثانية وحامل وزوجها يريد أن يطلقها بعدما عرفت الزوجة الأولى وطلبت أن يطلقها، هو تركها ولم يسأل عليها. هذا الرجل ظالم، هذا الرجل ظالم وآثم وعاصي بكل المقاييس. دخول بيوت الناس مش لعب، دخول بيوت الناس مش تهريج. الإنسان اللي يعجز ما يقدرش يوفي بالتزاماته ويخش بيوت الناس ليه؟ هذا شرع. بيوت الناس لها أحكامها ولا احترامها وينبغي أن تحترم. أنت دخلت بيت الناس وحضرتك ما انتش عارف توفي بالتزامك، لما انت أعزك الله مش قادر تصون الزوجة، دخلت بيتهم ليه وتتجوزها ليه من الأول؟ نسأل العفو والمعافاة. أول الزوجة الثانية الأولانية ما يطلق طلق هجر، هذا إنسان ظالم. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. أقول لبنتنا الكريمة ظلمك هذا الرجل بتصرفه وظلمتك الزوجة الأولى، ولا يجوز لها أن تصنع ذلك، ولكن ليس العيب عليها، إنما العيب على الرجل الذي انقلب الحال معه فصارت هي الرجل وصار هو المرأة. نسأل الله العفو والمعافاة. أسأل الله أن يهديه يا رب وأن يهدي الجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. حاولي أن توسطي أهل الخير من عائلته وأسرتك، ربما إن شاء الله يستجيب ربنا يهدي يا رب. معنا اتصال، السلام عليكم. معنا فاصل إخوانا الكرام، فاصل قصير ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي
راحتها فؤادي غامئ للخير.
الخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وسيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب، نواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا. طيب، معنا اتصال. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت حلال من فرنسا، مرحبا.
سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. نعم، السلام عليكم. تفضلي اطرحي سؤالك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بقدر أتكلم؟
نعم، تفضلي تفضلي.
سؤالي هو، هل الذي يصير في سوريا وفي البلدان العربية هو ابتلاء أو بلاء؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى.
شكرا.
عفوا. الأخت الكريمة التي تسأل عن الأوضاع التي تحدث في البلاد العربية الآن، هل هو ابتلاء أم بلاء؟ أسأل الله تعالى أن ينجينا، اللهم آمين يا رب العالمين. الكريمة الفاضلة، أجيبك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجامع الصحيح من رواية أبي محجن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم من بعدي ثلاثا، أخاف عليكم من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. والثلاثة متحققة. الذي ألتقطه من الحديث الطرف الأولاني، نبي يحذر من ثلاث مهلكات: الظلم والدجل والشعوذة وتكذيب القدر. حيف الأئمة، نقول حيف ظلم الحكام والأمراء هو ثمرة طبيعية لمعاصي الرعية. فإذا كان الحكام ظلمة فالشعوب أظلم منهم. قال ابن القيم رحمه الله: أعمالنا عمالنا، أعمالنا عمالنا، فإن ولاتنا من جنس أعمالنا. إذن الذي يحدث، نسأل الله أن يرفع البلاء، لأن كثير من إخواننا بيتكلم، نقول له تعالى إيه اللي غيرناه فينا؟ ربنا في القرآن يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنا أشهد الله تبارك وتعالى أن الذي يحدث، سواء حدث في تونس أو في مصر أو في ليبيا أو في اليمن أو في سوريا، أشهد الله أنه مبشر من مبشرات عودة الخلافة الإسلامية. واذكروني جيدا، ربنا في القرآن يقول: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. ولذلك أقول لأهل الحق: اثبتوا على ما أنتم عليه. هذه واحدة. الأمر الثاني: أصلحوا أحوالكم وأصلحوها مع الله، فإن التغيير والإصلاح الحقيقي يبدأ من الصلح مع الله. أول معالم الطريق، ساعتها يتغير الحال إلى الأحسن. كفوا عن المعصية، فإن الله تعالى يغير، لا يغير ما حل بنا حتى نغير أحوالنا. اللهم آمين يا رب. ارفع البلاء عن أمة حبيبك ومصطفى. اللهم آمين يا رب. واجعلنا لك طائعين، لك خاشعين، لأوامرك منفذين، لنواهيك مجتنبين يا رب. طيب، معنا اتصال. سلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أي عم الشيخ، سلام عليكم.
مرحبا يا أم إبراهيم، تفضلي.
أسأل حضرتك سؤال معلي.
تفضلي.
أنا جوزي هو قاعد كده، بس هو إيه، هو ما بيصليش يعني. بس وهو قاعد معانا بيشوف كلمة الله كده على الحيطة، إحنا ما بنشوفهاش، هو بيشوفها بس، بيقول لي بص على الحيطة كده في الله مكتوب، إحنا مش بنشوفه، هو بس اللي بيشوفها.
وما بيصليش؟
لا مش بيصلي.
بخليه ان شاء الله ربنا يهدي يا رب. ادعي له بالهدايه.
هو يعني هو قاعد كده بيشوف كلمه الله كده على الحيطه، يقول احنا بنبقى قاعدين هنا ومثلا الاولاد مش بنشوفه، هو بس اللي بيشوفه بس.
حاضر.
معلش يا بسم الله
السلام عليكم. عنك يا رب، ربنا يهدي يا رب، اللهم امين. اولا هذه فتنه، واسال الله ان يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. طبعا لو سال بعض اخواننا بيشوف كلمه الله انت بركه انت ولي هنقبل الايد على طول ونعمل مقام، هذا خطا، هذه فتنه. يعني احيانا نكون جالسين كده وياتي الشيطان فيهمس في اذن احدنا على الباب فلان، افتح يا ابني، يوم جرس الباب يضرب نلاقي فلان، الله ده انا بركه، بركاتك بقى يا شيخ. لا، هذه فتنه، هذه فتنه، نسال الله ان ينجينا. ان صحيح ان يحافظ على صلاته، ان صحيح ان يحافظ على صلاته. الفرق اللي بيننا وبين غير المسلمين الصلاه، النبي قال كده، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. دي كارثه. ارجو ارجو ان احنا ننصحه لله سبحانه وتعالى، ولا تستجيبوا ولا تنخدعوا، فهذه فتنه، اسال الله ان ينجيكم وينجي المسلمين منها، امين يا رب. رايت القصه البيضاء بعد ان انتهيت من الاغتسال، لو يعيد الاغتسال مره ثانيه، نعم، فان المراه ما ينبغي ان تغتسل من حيضها حتى ترى القصه البيضاء، تعجلت تعيد. يعني سؤال عن انقطاع دم الدورة وتأخير ظهور القصة، هل يمكن أداء الصلاة وفي رمضان هل يمكن تقديم الصيام عن الصلاة؟ لا، معنا لسه يعني قايلين الله يصلح حالنا وحالكم، لا نتعجل حتى ترى القصة البيضاء. ويعني يعرف طهر المرأة بأحد أمرين، إما بالجفوف أو القصة البيضاء. الجفوف أنها تدخل قطنا أو شيئا نظيفا أبيضا في محل خروج الدم فيخرج كما هو، خلاص عرفنا كده. أو القصة البيضاء وهو سائل أبيض ينزل. نساؤنا وبناتنا يعرفنه جيدا، في هذه الحالة تكون قد طهرت، لا هذا ولا ذاك، فقد تعجلت، وخاصة إذا كانت أيامها لم تنتهي بعد. الطفل المميز، علشان نكشف اللي المنتقب أمامه، الطفل المميز ما بلغ 7 سنوات خلاص صار يفهم، فلا يجوز أن نكشف النقاب أمامه. يعني بيشاهد أفلام ومسلسلات، يعني ما شاء الله. ما حكم عمليات التجميل لجعل امرأة غير جميلة أجمل؟ سبحان الله، لا أحلى ولا أجمل من الخلقة التي صنعنا الله بها أو طبعنا الله عليها. والله وما تدخل الإنسان في صنعة الله إلا وأفسدها، لا يجوز التدخل إلا في حالات الضرورة، كهناك حروق ربنا يعافينا ويتدخل بجراحة تجميلية لتسوية، ما لا حرج ولا بأس. هناك الأنف في مشاكل، لا حرج ولا بأس، لكن نريد شد الوجه، عايزين نعمل عين زرقاء ونعملها خضراء وشعر أصفر وما شابه، هذا لا يجوز شرعا، ولنتقي الله تبارك وتعالى. ليس معنى أن نستفيد بالعلم أن نحارب الله أو أن نتطاول عليه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هل يجوز استخدام الصبغة السوداء للزوج بعلم زوجي؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. متزوج من فتاة ولكن ارتكبت الفحشة مع والدها لمدة، هذه الحاجات اللي تقرف بقى، يعني أرجو أرجو أن أتقي الله، والله الذي لا إله غيره، هذا نتاج طبيعي لانتهاك حدود الله في بيوت المسلمين. ربنا وضع حدود، ليه احنا بنتخطى الحدود دي؟ نسأل الله العفو والمعافاة، اللهم عافنا يا رب من هذا البلاء، اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. زوجة خائنة لزوجها وهو لا يعلم ويثق فيها الى ابعد الحدود، ماذا نفعل؟ نخبره، نخبره ايا من كان، شرط الله الصبح، المتستر على المجرم مجرم مثله، فهذه تزني والعياذ بالله، ونسكت على زناها، هذا لا يجوز. نسأل الله العفو والمعافاة. ما حكم عملك معلمة لبنات شيعة وأنا سنية، وحكم عمل زوجي لأن كفيله شيعي؟ والله أختي السائلة الكريمة، أنت تعلمين أمرا يرضي الله ورسوله، لا حرج ولا بأس، وربما استطعنا أن نغرس فيهم بعض يعني الذي يرضي الله ورسوله، لكن ستدرسين لهم سب الصحابة، هذا عمل محرم،
لأن هذا يتوقف على عملك اللي أنت بتقومي به. فإذا كان عمل حضرتك في تطاول، يعني أنت هتعلمي الأولاد كتاريخ كمنهج ليهم بيسبوا الصحابة ومن ذلك، هذا محرم قولا واحدا، لا يجوز. لكن نعلم أمرا ليس فيه أمر يتعارض مع العقيدة ولا التطاول على الصحابة، لا حرج ولا بأس، بشرط آخر ألا أفتن أنا في عقيدتي وألا يؤثر ذلك علينا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها.